بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. ذكر الإمام البخاري في الباب الذي قبل هذا الباب باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وذكر فيه حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز، أو فيه النهي مطلقا عن مس الذكر باليمين. فبوب الإمام البخاري بابا آخر أراد أن يقيد به وأن يبين فيه معنى ذلك الحديث: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين في الباب السابق محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما أداه مباحا. وهذا الحديث اختلفت طرائق العلماء في الاستدلال به، فبعضهم اتجه إلى هذا الاتجاه الذي ذكرته، والذي يبدو أن البخاري رحمه الله يختاره، أن ما ذكر في الحديث الأول فلا يمس ذكره بيمينه هذا مقيد بما في هذا الحديث: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وهذا واضح. وهناك اتجاه آخر اتجه إليه بعض العلماء، وهو أنه إذا منع الإنسان أن يمس ذكره في هذه الحال وهو قد يكون محتاجا إلى ذلك، فغيره من باب أولى، يكون ممنوعا من باب أولى، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، إذن هذه الحالة مظنة حاجته لمس ذكره، مع ذلك منع، ففي غيره من باب أولى، إذن لا يجوز. ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء ذكروا هذين الاتجاهين، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا ضعيف، هذا ضعيف، الأحاديث تفسر بعضها ببعض، ولا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات. وحكمة في هذا النهي كما ذكرنا سابقا تشريف اليمين وإبعاد اليمين عن مثل هذه الأمور التي هي مستقدرة. وما دام أن الحديث بعضه يفسر بعضا فيكون هذا أرجح، وهذا الاتجاه الذي اتجه إليه البخاري رحمه الله هذا هو الراجح والله أعلم. ذكر فيه حديث أبي قتادة نفسه، الحديث الذي سبق، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا الأوزاعي. محمد بن يوسف هو الفريابي، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذنه. إذن هذا مقيد، وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري وعقد عليه هذه الترجمة: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الماء. وهذا كله سبق في الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفط بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
فلما قضى أتبعه بهن. حدثنا أبو نعيم قولها في باب، ما عندك باب؟ طيب، أشار إلى نسخ. إيش قالوا؟
رواية أبي ذر والأصيل وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت قبل هذا الحديث زيادة: باب لا يستنجى بروث.
طيب، من الذي عنده باب في المتن؟ أي نسخة؟ إيش؟ طيب، وغيره؟ أي طبعا. طيب، شوف لي طبع السلطاني الشيخ عبد الرزاق. طبع السلطاني عندك؟ السلطاني خلاص أوريه. على كل حال سنتحدث عنه لما نصل إليه إن شاء الله. باب الاستنجاء بالحجارة. ذكرت هنا ما يتعلق بالاستنجاء بالحجارة وما يتعلق بالجمع في هذا الباب، ذكرت قول الملقي في الدرس الماضي الذي قال فيه أن الذي عليه جمهور السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، ذكرت كلامه. هنا الإمام البخاري أراد الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، أن الاستنجاء مختص بالماء. الاستنجاء كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله يجوز بالماء ويجوز بالحجر ويجوز أيضا بما يقوم بمقام الحجر، والأفضل كما ذكرنا الجمع، وذكرنا أن ما يقوم مقام الحجر الآن مثلا هذه المناديل كذا تقوم مقام الحجر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الاستنجاء بالماء، ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم يستحبوا الاستنجاء بالماء وراه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هذا يجوز، ولكن إذا جمع بين هذه وهذه فهذا أفضل، ولكن إذا لم يجد يجوز أن يستنجي بالحجارة. والاستنجاء كما ذكرنا الاستنجاء إزالة النجو، والنجو هو الغائط، يعني الاستنجاء هو إزالة الغائط. حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي، جد أبي الوليد الأزرقي محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، وتواريخ مكة كثيرة أشهرها هذا وطبع أخيرا، أقول أخيرا وقد طبع من يعني أكثر من 20 سنة أو أكثر. هذا حفيده، وفي طبقته في طبقة هذا الحفيد أحمد بن محمد المكي في طبقته أيضا واحد آخر يشاركه في اسمه واسم أبيه والنسبة أحمد بن محمد المكي، ولكن هذا كنيته أبو الوليد وذاك كنيته أبو محمد. قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده. عمرو بن سعيد، عمرو بن يحيى هنا يروي عن من؟ عن جده، وجده سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص. وسعيد بن عمرو بن سعيد هو عمرو الأشدق الذي سبق حديثه في قصة إرساله الجيوش إلى مكة. في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد هو الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، هو نفسه هذا. عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في أكثر النسخ بالتشديد اتبعت، واتبعت معناه مشيت وراءه وسرت وراءه، في بعض النسخ بدون التشديد أتبعت أي لحقته. فأتبعوهم مشركين، في أكثر النسخ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. الواو هنا حالية، أي مشيت وراءه في حال كان قد خرج لحاجته. من هذا الذي اتبعه؟ أبو هريرة رضي الله عنه، يريد أي فرصة يخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ناداه ولا هو دراه ولا هو طلبه، مع ذلك ظن أنه قد يستطيع أن يخدمه. سبحان الله، أي حرص هذا! ثم يأتي هؤلاء المخانيس المخانيث ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبنون دينهم على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج لحاجته، الواو هنا حالية، فكان هكذا عندي، فكان في بعض النسخ وكان، أليس كذلك؟
عندي فكان.
ها؟
فكان.
هل هناك تعليق؟ في بعض النسخ وكان، وهكذا في نسخة الحافظ بن حجر وكان. الواو في وكان استئنافية، وكان الواو هنا أنسب، وكان لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي كانت طريقته أنه لا يلتفت. عموما الالتفات كثيرا وأنت تمشي هذا يدل على شيء من التراب، ليس من الأدب أن تلتفت كثيرا إلا إذا كانت هناك حاجة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فدنوت منه، يريد أن يجد فرصة للخدمة. فدنوت منه. زاد الإسماعيلي، فدنوت منه أستأنس وأتنحنح، يعني يذكره أن هناك ترى من سيخدمك، تريد شيء؟ أنا دائما أقول الناس تأسرهم اهتماماتهم، تسيرهم اهتماماتهم. شخص هذا حلمه كيف أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يراقبه أين يذهب وأين وما الذي حصل له. هذا الحديث العظيم الذي مداره على أبي هريرة، أليست هذه النعمة؟ سبحان الله، إلى يوم القيامة ونحن نقرأ هذا الحديث وكلام وخرج لحاجته وكان لا يلتفت إلى يوم القيامة والناس يقرؤون هذا الحديث. فدنوت منه أستأنس وأتنحنح، فقال من هذا؟ فقلت أبو هريرة. يبدو المنظومة اكتملت. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها. أستنفض هذا مجزوم لأنه جواب. أبغني بهمزة وصل وأيضا بهمزة قطع، في أكثر النسخ بهمزة وصل. أبغني معناه أطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي بعض النسخ بالقطع، فيكون المعنى أبغني، فيكون المعنى أعني على الطلب. يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. يقول الحافظ: والوصل أليق بالسياق. ويؤيده رواية الإسماعيلي: وفيه ائتني. وهذا يؤيد هذه كون الهمزة همزة وصل. أبغني أحجارا أستنفض. استنفض أي أنظف بها نفسي أو نحوه. ولا تأتني بعظم ولا روث. أمره بشيء ونهاه عن شيء. أمره بماذا؟ أن يأتي بالأحجار، والحجر معروف. ونهاه عن شيء: ولا تأتني بعظم ولا روث. قوله ولا تأتني بعظم ولا روث يدل على أن المراد بالحجر هو الحجر وما يقوم مقامه، وهذا هو الذي فهمه المحدثون وهو صحيح. هذا الاستثناء يدل على أن ما عدا هذين المذكورين يجوز أن تستنجي بها. ولا تأتني، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن كلما قام مقام الحجر من الخزف من الآجر وغيرها يجوز. وذهب أهل الظاهر أو بعضهم إلى أنه لا يجوز، هذا محصور بالحجر. وأنا لم أقرأ كلام ابن حزم رحمه الله في المحلة، ولكن هذا نسب إليه وليس غريبا على أهل الظاهر أن يقول هذا. على كل حال لم أقرأ كلامه، وهذا منسوب إليهم وإلى ابن القصار معروف. ولا تأتني بعظم ولا روث، ذكر أمرين هنا، ذكر العظم وذكر إيش؟ ذكر هذين الأمرين. ذكر أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث الذي في قصة الجن، قصة الجن وهي طويلة. وفي هذه القصة فسألوه الزاد، الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. العظم هذا الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل ينقلب لحما لمن؟ للجن. طبعا هذه الأمور كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هذه الأمور نحن نؤمن بها ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا سيكون لحما أوفر ما يكون لحما للجن، نحن نؤمن به ولو وجدنا هذا العظم في مكانه اليوم الثاني. نحن نؤمن أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صدق لا نشك فيه. نحن ما عندنا معامل نجرب فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كثير من الناس. كثير من الناس عندهم معامل استجلبوها من اليونان يجربون فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجربون فيها أقوال الله عز وجل، كلام الله عز وجل يجربون فيها. هل هذا يستقيم عقلا أو لا يستقيم عقلا؟ وهذه العقول تكون قد تم تخديرها في اليونان قبل، ثم تأتي وتجرب. احنا ما عندنا الإيمان المطلق بالغيب الذي ثبت، وليس بالغيب الذي يدعيه الخرافيون مثلا. الغيب الذي ثبت نؤمن به إيمانا مطلقا لا نشك في ذلك. إذن هذا سبب. ولا تأتني بعظم ولا روث، هذا علف لذوابهم، هذا هو السبب. روث في سنن ابن ماجه في صحيح ابن خزيمة أن الروث هذه كانت، لا هذه في 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 الحديث الذي بعده، فأخذت روثة فأتيت بها. والروث رجيع ذوات الحافر عموما، الروث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي وضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه. سبحان الله، ما هو هذا الأدب؟ وأعرضت عنه مخافة أن تقع عينه على شيء لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى ألحقه أتباعه، أي استنجى بهن بتلك الحجار، أتباعه بهن أي استنجى بهن. هنا باب لا يستنجي بروث في كثير من النسخ، منها نسخة الحافظ بن حجر وكثير من النسخ فيها هذا الباب، باب لا يستنجي بروث. وفي بعض النسخ لا يوجد هذا، على أن لي رأيا إذا كان هناك من يسمع من المهتمين بكتب السنة أمثال مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيل وكذلك دار ابن حزم وكذلك دار مؤسسة الرسالة وكذلك بيت الحكمة بيت السنة، إذا كان هناك إذا كانت هناك جملة ثابتة في أنها من كلام الإمام البخاري فينبغي أن تثبت في المتن، لأن كثيرا من القراء ليسوا متخصصين في قضية النسخ. الآن هذا ثابت في بعض النسخ ولا نشك أنه كلام الإمام البخاري، وكذلك التعليق الذي حذفه أكثر هؤلاء، التعليق الذي سيأتي، يعني نبحث عنها في الهامش ثم لا 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 لا. يرحم الناس يجعلوها في ثم اذكروا النسخ، ولا تتقيدوا بأمور تلجئكم إلى هذه الأمور. لا، التحقيق بابه واسع، التحقيق أهمه التحقق من أن هذا للمؤلف، أليس كذلك؟ ما أدري هل هناك من يسمع. لأن هذا يتعبنا كثيرا. ما هي المعايير التي لأجلها يجعل هذا؟ لا أشك أن هناك معايير. يا أخي اجعلوا أنفسكم اجعلوها على أن الجمل الثابتة من المؤلف تجعل في المتن ثم تشيرون فيه. الآن التعليق الذي سيأتي تعليق مهم جدا، به يرجح البخاري رواية على رواية، تتركه في الهامش؟ لأن هؤلاء يعني على كل حال لهم أدوات، وأنا أتكلم هذا عن ممارسة. كثير من التعليقات التي هي للبخاري تجعل في الهامش، مع أنها للبخاري حتما، وهم يقرون بهذا. على أن ما يتعلق بعنوان الباب الأمر فيه، يعني ما يتعلق بالتعليق الذي سيأتي، أنا أستغرب والله كيف جعله في الهامش. حدثنا أبو نعيم، باب لا يستنجي بروث، ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، من كبار مشايخ الإمام البخاري، وهو كوفي، بل السند كله كوفي. قال حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، أبي إسحاق هو السبيعي من التابعين، قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود. طبعا هذا الأسلوب ما عهدناه من الإمام البخاري، أليس كذلك؟ ما مر بنا هذا، ليس فلان ذكره وإنما فلان. والغريب هنا أن ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، لم يقل ذكره ولم يقل حدثني، مما فتح بابا لشهية المحدثين. ذكر الشاذكوني رحمه الله، وهو من كبار المحدثين من أعلامهم، قال التدليس الذي حصل هنا تدليس غريب. يقول ليس أبو عبيدة ذكره، طيب فهمنا، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، لم يقل حدثني ودلس ومشى هذا التدليس. هذا رأي الشاذكوني. بينما ما يريده الإمام البخاري رحمه الله، وخاصة على ضوء المعلق هذا الذي سيذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي حدثني، هو الذي حدثني. وهذا الذي ذكره ليس أبو عبيدة ذكره ولكن فلان، هذا له قصة. الحديث هذا روي من طريق أبي إسحاق السبيعي، مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي من المكثرين، من التابعين المكثرين، وقد اختلف على أبي إسحاق. وهذا الاختلاف ذكره كثير من الأئمة، منهم الدارقطني رحمه الله. الدارقطني كما تعرفون إمام أئمة العلل، وكتابه في العلل لم يؤلف مثله في بابه، العلل للدارقطني، العلل للدارقطني، حقق كثيرا منه الدكتور محفوظ الرحمن العظمي رحمه الله، وتوفي قبل أن يكمله، ثم كمله آخرون، وهو في تحقيقه سبحان الله يجاري دار قطني. نحن لا نستغرب من دار قطني، هو إمام. الدكتور محفوظ الرحمن في تحقيقه ما شاء الله. المهم، الإمام الدارقطني يرى أن هذا الحديث فيه اضطراب، ولكن يكاد يرجح ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله. أما تلميذ البخاري الذي لا يكاد يخالفه في شيء وهو الإمام الترمذي، خالفه في هذه الرواية. الأسانيد الطرق إلى أبي إسحاق كثيرة، أقواها رواية زهير عن أبي إسحاق، هذه الرواية التي اختارها الإمام البخاري، ورواية إسرائيل لابن أبي إسحاق، إسرائيل ابن يوسف ابن أبي إسحاق، ينسب إلى جده، إسرائيل هو حفيد أبي إسحاق، وإسرائيل يروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة. هنا إيش يقول؟ ليس أبو عبيدة ذكره، إسرائيل يرويه عن أبي عبيدة. لماذا ذكره هنا ليس أبو عبيدة ذكره؟ لأن أبو عبيدة لم يروي شيئا عن أبيه. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، والرواية لما تكون عن أبي عبيدة سيكون السند عاليا. لاحظوا، أبو إسحاق أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود، السند سيكون عاليا، أليس كذلك؟ ولكن الصحيح الذي ذكره المحدثون ومنهم الإمام الترمذي نفسه أن أبا عبيدة لم يروي عن أبيه شيئا. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ابن 7 سنين، وقيل ابن 5 سنين، وسئل هل تذكر شيئا يتعلق بأبيك؟ قال لا. وفي بعض الروايات ذكر أنه يذكر ويتذكر كذا كذا ويتذكر، كلها ضعيفة. إذن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، ولما يكون أبو إسحاق أنا أبي عبيدة أنا عبد الله المسعود يكون الحديث منقطعا. أما الطريق التي اختارها الإمام البخاري هنا فهو طريق مرفوع موصول متصل، ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن. عبد الرحمن يكون شيخ من؟ شيخ أبي إسحاق. عبد الرحمن يروي عن من؟ عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي. الأسود بن يزيد النخعي من خواص تلاميذ عبد الله بن مسعود، أنه سمع عبد الله من هذا؟ عبد الله بن مسعود يقول. إذن الطرق إلى أبي إسحاق كثيرة، أقواها كما ذكر الحافظ بن حجر طريق الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وإسرائيل. الإمام الترمذي اختار طريقة أبي إسحاق عن أبي عبيدة. يقول: باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي فقال التمس إلى آخره. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث. قيس بن الربيع تابع من؟ تابع إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق، ذكر هنا بعض الطرق ثم قال: وهذا حديث فيه اضطراب. سألت عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الدارمي، الإمام الدارمي، هو قرين الإمام البخاري، توفي قبله بسنة، صاحب المسند. سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا، من هو؟ هو البخاري. ملأ كتابه بهذا. سألت محمدا، سألت محمدا. وهذه ميزة الترمذي، من مزايا الإمام الترمذي اختصاصه بالبخاري، كما أن من مزايا أبي داود اختصاصه بالإمام أحمد. ذلك الاختصاص لم يحصل لأحد حتى البخاري. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، أي لم يرجح بشيء واضح، وكأنه رأى حديث زهير، هذا الذي ذكره هنا، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، أشبه، كأنه رآه أشبه ووضعه في كتاب الجامع. طيب، وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس. إذا قال أصح شيء، هل يدل على أنه صحيح؟ ليس هذا، لأنه هو في بنفسه سيقول في الأخير: وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. طيب، إذن ليس بصحيح، واضح؟ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخرة، يعني سمعت أحمد بن الحسين بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. إذن الإمام الترمذي عنده ما يكفي لأن يخالف شيخه البخاري، وأقوى ما يستند إليه الإمام الترمذي أن إسرائيل فعلا في الطبقة الأولى في جده، بل هو مقدم على أمثال الشعبة وسفيان الثوري في جده، مع أنه ليس على مستواهم. إسرائيل ابن يوسف ابن أبي إسحاق، ابن يونس ابن أبي إسحاق، هو أثبت في جده من أبيه، لأن والده أيضا محدث روى عن أبي إسحاق، ولكن إسرائيل كان مختصا به، كان هو الذي يأخذ بيده ويذهب به ويأتي به، فهو في الطبقة الأولى من في أبي إسحاق، بل هو الأول. طيب، ولكن كما ذكر الحافظ ابن حجر، هنا عندنا معطيات أخرى. أولا، رواية إسرائيل منقطعة، والإمام البخاري لا يمكن أن يأتي بهذا المنقطع. يليه رواية الزهير، ورواية الزهير فيها أمور تدل على أن أبا إسحاق قد حفظ هذا الحديث، منها ليس أبو عبيدة ذكره، هذا معناه أنه يستحضر السندين الآن، واضح؟ هذه قرائن. أبو إسحاق لما يقول ليس أبو إسحاق ذكره، ليس أبو عبيدة ذكره، معناه أنه يستحضر، لا زال يستحضر، وأنه كان يحدث بهذا، ولكنه الآن لا يحدث بذلك، بل يحدث بإيش؟ بطريق أخرى. طيب، أضف إلى ذلك متابعة إبراهيم بن يوسف، تلك المتابعة التي ذكروها في الهامش هنا، هذه أيضا متابعة، وهي متابعة قوية، ولذلك اختار الإمام البخاري رواية زهير على رواية إسرائيل. إذن في الجملة، والإمام الحافظ ابن حجر لما ذكر الأحاديث المنتقدة على البخاري يذكرها على الأبواب، وبدأ بكتاب الطهارة. أفضل حديث هو هذا الحديث، وتكلم فيه بتفصيل. وأيضا المبارك فوري رحمه الله في شرحه تحفة الأحوذي تحدث عن هذا الموضوع وانتصر للبخاري. يقول: اعلم أن الترمذي رحمه الله رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها الإمام البخاري في صحيحه وعلى رواية معمر وغيره بثلاثة وجوه. ذكر هذه الوجوه ثم قال: قلت في كل من هذه الوجوه الثلاثة نظر، وعرضها بوجوه أخرى، ثم رجح ما رجحه الإمام البخاري ثم الحافظ ابن حجر. طيب، ولكن ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، أي ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، أبوه هو الأسود بن يزيد النخعي من خواص تلاميذ عبد الله بن مسعود، أنه سمع عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة. ساد ابن خزيمة رحمه الله هنا وذكر أنها كانت روثة حمار. فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس، أي رجس. الركس بمعنى الرجس. هناك خلاف بين الفقهاء في تحديد الأحجار، هل لا بد من ثلاثة أحجار أو يكتفى في ذلك بالإنقاء. مذهب جماهير المحدثين أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وما زاد إذا لم تكفي في الإنقاء، إذا كفت يكتفى بها. هنا استدل هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم أنه لا يشترط أن تكون ثلاثة أحجار. الإمام الطحاوي هنا استدل بهذا الحديث وقال أن هذا الحديث يدل على أنه لا يلتزم بثلاثة أحجار. لماذا؟ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركسٌ. إذن لم يطلبه الثالث، هذا واضح أليس كذلك؟ طيب، في مسند الإمام أحمد من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود: فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر. ائتني الحافظ بن حجر ذكر استدلال الإمام الطحاوي رحمه الله، ثم ذكر أنه غفل عن هذه الرواية، ولذلك ذكر ما ذكره. جاء الحافظ العيني رحمه الله وقال: أن الذي اتهمه بالغفلة هو الغافل. لماذا؟ لأن الطحاوي رحمه الله لما لم يتعرض لهذه الرواية معناه أنه لا يحتج بها. السلسلة انتهت والله. جاء المبارك فوري رحمه الله وتناول ما ذكره العيني وقال العيني رحمه الله وقع في غفلة شديدة، لأن الطحاوي رحمه الله مما يدل على أنه فعلا كان غافلا عن هذه الرواية، مما يدل على هذا أنه يستدل بهذه الرواية. ليست القضية أنه أغفلها لأنه لا يستدل بها، لا، هذه الرواية عنده مما يستدل بها، وذكر الأمثلة هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث يستدل بها مما يدل على أنه غفل عن هذه. وجماهير المحدثين الإمام الشافعي وغيره من المحدثين يستدلون بهذا الحديث، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار مع رواية ما تكملت الإمام أحمد، واستدلوا أيضا بحديث سلمان. حديث سلمان أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وفيه ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. بأقل من إيش؟ ثلاثة أحجار. والحديث في صحيح مسلم. وكما ذكرت، وهناك رأي ذكره بعض المحققين ومنهم الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابه الزند الواري والبدر الساري في اختصاري وشرح سعر البخاري، أن المهم في هذا الباب هو الإنقاء، وأنه لا يلتزم بثلاثة. والذي ينظر في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ذكر ثلاثة، وفي حديث سلمان الذي رواه الإمام مسلم نص على هذا، لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، مما يدل على أن المستنجي إذا كان يستنجي بالأحجار فقط فلا بد من ثلاثة، وإذا لم تكفي في الإنقاء فعليه أن يزيد. ولكن إذا زاد لا بد أن يراعي الإيتار، مثلا خمسة سبع وهكذا، وأيضا يراعي شيئا آخر وهو أن النجاسة إذا انتشرت أكثر من الموضع فهذا لا يغسل إلا بالماء، لا بد أن يغسل بالماء، هذا لا يكتفى فيها به. أما إذا كان في المكان المعتاد فيكتفى فيه بالحجر، أن هذا شيء خفف فيه الشر. أما إذا كان انتشر أكثر من هذا فلا بد أن يغسل بالماء. وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة فعليه أن يزيد مراعيا الإتارة في ذلك. طيب، في قوله ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود، ماذا يريده أبو إسحاق؟ أولا عرفنا أنه يريد أن ذلك الطريق تركه وإنما اختار طريقا أخرى، هذه فهمناها، ولكن هل يريد تضعيف ذلك الرواية نفيا لذلك الحديث؟ وإثباتا لحديث عبد الرحمن يحتمل هذا ويحتمل أنه يريد أن ينفي ذلك الحديث ويثبت حديث عبد الرحمن فقط، ويحتمل أنه الآن لا يروي من تلك الطريق، إنما يروي من طريق عبد الرحمن دون أن يكون فيه نفي لذلك الحديث، يحتمل هذا وهذا والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.